هم وبرحمة من ربنا تهدي الجنى شاورتهم في الأمر حتى أصبحوا علام أهل الأرض أعلام الرعى
وبدوت قرآنا يؤلف بينهم مثلا لكل فضيلة بين التقى ادعوا كما يدعو الحبيب المصطفى
تعدوا لدين الله لو كنتم غزاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. سبحانه وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله تمت كلماته صدقا وعدلا، ووسعت رحمته الخلق إحسانا وفضلا، له النعمة والفضل، له الثناء والمجد، له الملك والحمد، وهو على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ولازلنا مع أسوة الدعاء صلى الله عليه وسلم في دعوته اليوم للأعراب. منهج تطبيقي عملي آخر. الأعراب هم سكان البادية على وجه الخصوص، والعرب هم سكان القرى والأمصار، فكل أمة لها حاضرة وبادية، والأعراب بادية العرب. والأعراب لهم طبيعة خاصة فيها شيء من الجفاء والشدة، ربما لتتناسب مع طبيعة البيئة التي يعيشون فيها. من بدا جفا ويحتاجون إلى نوعية معينة من التعامل عندهم من الإباء والأنفة والعزة والكرامة والشدة والقسوة أحيانا، ما يحتاجون به إلى تعامل من نوع خاص. وكان الأعراب يشكلون أعدادا ضخمة في أرض الجزيرة العربية، فقام سيد الدعاة صاحب الخلق الكريم عليه الصلاة والسلام يعاملهم معاملة كريمة صابرة عظيمة. اتسع صدره للأذى الذي يصدر منهم لشخصه عليه الصلاة والسلام، بل ووسع قلبه أخطاءهم. فأصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشهم دوافع الغلظة والقسوة والانتقام، بل هم إلى العفو والصفح والتسامح والحلم والرحمة أقرب بكثير منهم إلى الشدة والرد بالبذاءة والإساءة والجهالة. الأعراب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية منقسمون إلى أهل جفاء وإلى أهل بر وإيمان. الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء، قال الله عز وجل فيهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذا وصف في هذا الصنف الأول، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وقال الله تعالى فيهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا هو الصنف الأول من الأعراب. والقسم الثاني أهل إيمان وبر، قال الله عز وجل فيهم: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. هذا صنف كريم آخر من الأعراب. فها هو كتاب الله كما يقول شيخ الإسلام يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم، وكذلك فعل بأهل الأمصار والقرى، يحمد بعضهم ويذم بعضهم. قال الله تعالى في نفس سورة، في نفس سورة براءة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن فالأعراب منهم أهل جفاء وأهل نفاق، ومنهم أهل بر وإيمان. هذه الطبيعة احتاجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة خاصة جدا مع الأعراب. ويا ليتنا والله
رضاء الإله واسلك طريق المصطفى خير الدعاء
خير الدعاء
يا أسوة الداعي.
فها هو أسوة الدعاء صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع الأعراب. ها هو عربي، وأسألكم بالله أن تعيشوا هذه المعاني وتلك الدروس، وأنا أعلم أنكم قد استمعتموها مني ومن غيري من أهل الفضل والعلم. أعرابي يفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجلسون معه في المسجد النبوي، ويقف هذا الأعرابي في جانب من جوانب المسجد النبوي في حضرة رسول الله وأصحابه، وقام ليتبول أعز الله مقامكم. وقام الصحابة رضي الله عنهم يقولون: ماذا تصنع يا الرجل؟ الصحراء أمامك واسعة، وفي حضرة رسول الله وفي مسجده، مه. وإذ بصاحب الخلق العظيم يقول: لا تزرموه، الله أكبر، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، لا تزرموه، نتركه يا رسول الله يتبول قائما في مسجدك في حضرتك، لا تزرموه، دعوه. والله لو فعلها طفل من أطفالنا الصغار الآن في مسجد والله لن يسلم، ولن يسلم والده، ولن تسلم أمه من ألسنة كثير من الناس. لا تزرموه. وقضى الرجل تبوله، فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فجاء بدلو من الماء فشنه، أي فسكبه على موضع البول، وطهر النبي صلى الله عليه وسلم المكان. ثم قام هذا الرجل الأعرابي ليصلي خلف النبي، فانفعل في هذه الأخلاق الكريمة وبهذا الحلم العظيم وبهذا النبل الكبير، فقال الرجل الأعرابي منفعلا: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلم يجامله النبي على حساب الحق والمنهج، وقال له: لقد تحجرت واسعا. الله جل وعلا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. مشهد يتألق سموا وعظمة وروعة وجلالا. ثم هذا أعرابي آخر، إنه ضمام ابن ثعلبة، أعرابي شديد، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بشدة وفقه عجيب. يقول أنس بن مالك، والحديث بطوله في صحيح مسلم وغيره، قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من البادية، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية العاقل حتى يحسن السؤال ولا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءه رجل فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. انظروا إلى هذه اللهجة الجافة الشديدة. فرد عليه النبي بكل أدب وتواضع وحلم عجيب، قال له: نعم. بس نعم. فقال له الأعرابي: فمن الذي رفع السماء؟ فقال النبي: الله. فقال الأعرابي: ومن الذي خلق الأرض؟ فقال النبي: الله. فقال الأعرابي: ومن الذي خلق الجبال؟ ومن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فقال النبي: الله. فقال الأعرابي: فبالذي رفع السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. بكل أدب وحلم. قال: وزعم رسولك أنك تزعم أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: صدق. قال: وزعم، قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أنك تزعم أن الله فرض علينا صيام شهر رمضان في كل عام؟ قال: نعم. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أنك تزعم أن الله فرض علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أنك تزعم أن الله فرض علينا الحج لمن استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقال له هذا الأعرابي الفقيه ورب الكعبة مع شدته، قال له الأعرابي: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. ثم انصرف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن صدق لا يدخلن الجنة، وفي رواية: أفلح إن صدق. أفلح
إن صدق عليه الصلاة والسلام. وها هو عربي آخر وحديثه أيضا في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر وأخذ بخطام دابة رسول الله، أخذ بخطام الناقة، ثم قال يا رسول الله، وفي رواية قال يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. الله 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 الله، ده سؤال عالم، ده سؤال عالم يريد أن يتعلم ليعمل. قال يا محمد أخبرني بعمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار، أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فنظر النبي إلى أصحابه يعني متعجبا لهذا السؤال البليغ، ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. ثم قال له صلى الله عليه وسلم كيف قلت، انت قلت ايه؟ فأعاد الأعرابي السؤال عليه فقال عليه الصلاة والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. ثم قال له دع الناقة. هذا موقف آخر. وها هو عربي آخر يأتي ليسأل فيعطيه النبي غنما بين جبلين، فيسوق الأعرابي الغنم كلها بين يديه إلى قومه ويقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والحديث في صحيح مسلم. وهذا أعرابي آخر يعامله النبي بخلق رفيع، جاء يطلب مالا لكن بطريقة شديدة القسوة والغلظة، جبذ النبي أي شد ثوب النبي من عند رقبته، وكان يلبس بردا صلى الله عليه وسلم خشنا، فأثر البرد في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة جبذة أي شدة الرجل لثياب رسول الله، وهو يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، أعطني من مال الله الذي عندك. يقول أنس رضي الله عنه فالتفت إليه رسول الله ثم ضحك، ضحك إي والله، ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. ما سب الأعرابي ولا نهر ولا شتمه أبدا، ثم أمر له بعطاء. إنه الحلم، إنه الصبر، إنه الخلق، إنه الأدب، إنه حسن التعامل. نعم الحليم العاقل، الحليم العاقل لا يقابل النار بالنار، الحليم العاقل لا يقابل الإساءة بالإساءة ولا الشر بالشر ولا يرد على السفيه بسفاهة، بل يتماسك ويستعلي على الألم ويصبر على الجراح ويصبر على الأذى. والصمت رداؤه والحلم قائده. ولله ضر القائل، وإذا بغى باغ عليك بجهله فاقتله بالمعروف لا بالمنكر، وكن كهذا الحليم الذي قال يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. نعم في كل المواقف يعامل النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب بكل حلم وأدب وتواضع. ما أحوجنا إلى أن نتعلم هذا الدرس العملي العظيم، ولا زالت الأمثلة كثيرة جدا لكن تكفي هذه الإشارة. نحن في أمس الحاجة إلى أن نتعلم هذا الدرس وهذه الأخلاق الكريمة من أسوة الدعاة صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم والفهم والعمل والحلم والأدب والخلق والتسامح والصبر على الأذى، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسلك طريق المصطفى خير الدعاء،
خير الدعاء،
يا أسوة الداعين يا خير الورى،
خير الورى،
يا قدوة الهادين يا علم الهدى.
ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة